نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا المتابعين.
نعم.
أخونا يقول: شيخنا حفظك الله، ما هو أفضل شرح صوتي أو مرئي لقطر الندى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في العادة ما نجاوب على أسئلة الشروح الصوتية، يعني هذا في العادة، إلا لماما يعني باب الإفادة لإخواننا السائلين. أنا أنبه لشيء معين، وهو أن ترى الشروح الصوتية الموجودة على المرفوعة في اليوتيوب كثيرة جدا والحمد، أو في المواقع ترى كثيرة جدا، خاصة للمتون السيارة. قطر الندى من المتون السيارة أصلا، وهو قد تنول في عدد من الدورات العلمية، في دروس للمشايخ خاصة، في عدد من البلدان، في عدد من المناهج والطرائق والجامعات، أساتذة الجامعات، ومنها الطريقة الجامعية الصرفة، ومنها الطريقة لا اللي المألوفة المطروحة في عند الأشياخ في الحلقات. فالشروح ولله الحمد كثيرة جدا، ولهذا يستطيع الإنسان بنفسه أن يستكشف بعض الشروح وما ينتفع به. ربما كان مبتدئ جدا، فما قد لا يكون شرح بعض العلماء والمشايخ له أنفع بالنسبة لغيره، لأن هناك من الشروح متيسرة جدا، يسهل العبارة، من لا منه أعلى منه، من لو أعلى أيضا بهذه الطريقة. على العموم هناك عدد من الشروح طيبة، لكن يعني مما يخطر على بالي مثلا، وأخونا فضيلة الشيخ الدكتور سليمان العيوني هو عالم مشهور معروف، سبق أنه عرضنا له مجموعة من مؤلفاته وداخل معنا، والشيخ سليمان العيوني متمكن في الباب ومن علماء اللغة معروف، وأصلا أي شرح له يا ولدي خذه واسمعه. وهناك عدد من الشروح أيضا، الدكتور محمد حسن عثمان، الدكتور حسن الهمامي وغيرهم من المشايخ، ونحن إن شاء الله في الكل خير. إذا وجدت يعني الشروح هذه تحصل حتى بعضها متقدمة بعضها متأخرة، يعني في السنين ربما بعضها له من 10 سنين مرفوع، وربما خمسة، وربما بعضها قريبا، وهكذا. فاسمع أوله تعرف طريقته ناسبتك، ولا اتقل، لأن الكتاب كبير وهو سهل يعني. نسأل الله أن ينفع الجميع.
له أيضا سؤال آخر يقول: وما هو رأي الشيخ بالبيقونية، هل تستحق الحفظ؟
والله يعني أنت ودك تعبان تعبان احفظ. أنا سمعت من يزهد فيها، وهي في الحقيقة يعني عدد أبياتها قليل جدا، لا تستوعب من جهة، وليست ألفاظها في الأصل يعني جاءت لأجل ضبط المصطلحات الحديثية أو المصطلحية في علم الحديث أو شيء من ذلك، هي أقرب ما يكون إلى تقريب مسائل المصطلح وعلوم المصطلح للطالب العلم المبتدئ. احفظها، هي قليلة جدا، 34 بيت تقريبا، احفظها إن شاء الله أنت ما أنت يعني خسران بالبيقونية. أو مثل يسألني عن غرامي صحيح المشهورة، احفظها، ترى سهلة يعني، ما هي بشيء، هذا تحفظها في جلسة وهذا في جلسة، يعني كلتاهما، واجعل واحدة بعد الظهر واحدة بعد العصر إن شاء الله أنك تخلصها. وشروحها التي عليها كثيرة جدا، سواء ترى الصوتية أو حتى المكتوبة، يعني ليست بالقليل.
على البيقونية.
على البيقونية نعم، لا حتى غرامي صحيح أيضا لها شروح صوتية ولها شروح ترى مكتوبة أيضا مؤلفة. ونسأل الله ينفع الجميع. أنا أنصح طالب العلم متى ما أراد أن يحفظ، هناك ركائز ينطلق فيها في الحفظ. أولها الرغبة، ثانيها وجود شيخ يقرأ عليه، إذا وجدت من يقرأ عليه هذا وقال لك طيب أنا موافق احفظ. ثالثها وجود شرح أصلا مكتوب لهذا أو شرح منطوق يعني لهذا المتن اللي تريد تحفظه أصلا. وخامسها ورابعها أنه حتى لا تتحسر، لأنك أحيانا لما تقرأ في سلم التدرج في لطالب العلم في الحفظ يبدأ يقول لك البيقونية، لو أنت تجاوزتها لغير ربما بقيت حسرة لماذا لم تسبق، ويقال لك لماذا ما بدأت من الأول وشيء من ذلك، حتى تذهب الحسرة. ومثلها لا يوقف عندها كثيرا هذه المتون المختصرة مثل أصول الثلاثة والبيقونية ونحو ذلك، ترى لا يتوقف عندها كثيرا،
مر عليها ضروري جدا مرورك عليها وامشي إلى ما بعدها وإن شاء الله ربي بيسر الأمور.
شيخنا لا يغني أحدهم عن الآخر مثلا غرام صحيح يغني عن البيقونية أو كذا ثم يتقل النخبة يعني
اجعل البيقونية أصل ثم اجعل الغرام مثل الملح. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله. عندنا اليوم مجموعة من الإصدارات المتميزة لمركز التميز البحثي اللي كان في فقه القضايا المعاصرة وكان تابع لجامعة الإمام محمد السبع السلامي بالرياض. سبق أنه عرضنا مجموعة منها وهذه مجموعة مباركة أيضا من الأبحاث المحكمة منها ما كان نتاج ندوات عقدها نفس المركز ومنها ما هي استكتاب لبعض الباحثين والمشايخ والأساتذة والدكاترة لكتاب بعض الموضوعات التي هي متعلقة أيضا في بالقضايا المعاصرة. هذا منها وهو أقام ندوة متعلقة بمسألة الرقية والمستجدات المعاصرة كان لها عدد من العناصر أو الأبحاث التي وزعت على عدد من الباحثين واستكتبوا فيها وحصلت حلقة نقاش في الندوة في طرح هذه الأبحاث. كان هذا منها الذي هو بعنوان الرقى الشرعية بين الاجتهاد والتوقيف لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله مبارك آل سيف. نحن كنا نعرفه عندنا كان درسنا الله يحفظه ويجزاه خير ومسي عليه بالخير الشيخ عبد الله كان معروف عندنا بالشيخ عبد الله البوصي معروف. المقصود وكهذا آية في القراءة يا ولدي بشعة اطلاع وقراءة شيء كان سبحان الله عظيم.
حدثت نبي عنه مرة أنه تقول أنه ذكر لكم أنه يقرأ في اليوم مجلد كل يوم
مجلد 600 صفحة يعني في اليوم اللي هو ما في اللي ما في تدريس في إجازة. المقصود وحسابه في تويتر مفيد نافع جدا وهو وفقه الله يطرح كثير من المشاريع البحثية المقترحة لرسائل علمية دكتوراه أو أبحاث محكمة فحسابه جدا مفيد أنصح بمتابعته. هذا كامل الأبحاث التي قدمها وهو بحث موسع حول قضية وحيدة وهي القضية هل الرقى توقيفية بحيث أنه لا يجوز الزيادة عن الوارد فيها ولا النقص زمانا ولا مكانا ولا ألفاظا ولا طريقة أو أنها اجتهادية يمكن أن يزاد فيها أو ينقص أو شيء من ذلك. طبعا قدم هذا ينبني عليه ترى مسائل أخرى مخرجة سنأتي لبعض البحث إن شاء الله بعدها. طبعا هو قدم بمقدمة فيها مشروعية الرقى ومشروعية أهميتها وحكم التداوي وهذه المقدمات دعاه مطالب لكن المطلب اللي هو عظم الكتاب وغالب البحث واللي هو أوسعه استدلالا واعتراضا وبيان الأقوال هو المطلب الأخير وهو هل الرقى الشرعية بين التوقيف والاجتهاد. ذكر فيها أربعة أقوال صور المسألة ثم ذكر الأقوال الأربعة ثم استدل لكل قول وهو خلص إلى أنه لا يمكن نقول أنها توقيفية من كل وجه لا هي توقيفية مطلقا ولا هي اجتهادية مطلقا بل هناك أحوال وبدأ يفصل في الأحوال وما يتعلق بها وبيان أحكامها. الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة وفقهم الله. هذا سلمك الله. هذا من ضمن مخرجات ذاك تلك الندوة اللي متعلقة بالرقى وقضايا المستجدات المعاصرة وهو ما يتعلق بحكم الرقية عبر وسائل التواصل الحديثة ما حكمها الآن وهي تفترق عن الصورة المثلى في الرقية في أن الصورة المثلى للرقية هي حضور المرقى عليه عند الراقي ويقرأ عليه أمامه الآن هذه الصورة المثلى وهي الأصل عندنا. طيب عبر التواصل وسائل التواصل الاجتماعي هذه الحديثة هذه لا يكون حاضرا سواء كان يقرأ عليه من الهاتف أو يقرأ عليه من طريق التلفزيون مثلا أو القنوات أو من ضمن بعض التطبيقات الموجودة أو عن طريق شيء من التطبيقات المعروفة مثل الواس ولا غيرها يعني بهذه الطريقة سواء يقرأ عليه فرديا هو بشخصه أو جماعيا أو مسجلة أيضا هذه كل وسائل الآن وسائل حديثة الآن. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عايد العايد وفقه الله في هذا البحث الذي سماه الرقية عبر وسائل التواصل الحديثة بدأ بمقدمات فيها مشروعية الدواء والرقية وأنواعها لكن ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن مسألة الرقية الحديثة الآن عبر وسائل وذكر أنواعها وما فيها وكلام أهل العلم وخلافهم فيها ونقل كلام العلماء المعاصرين وذكر منهم من منع ومنهم من أجاز لكن قال إن من منع فإن كلامه يخلص إلى خمسة ضوابط وذكرها والضوابط خمسة تعود ثلاث أمور. المسألة الأمر الأول هل الرقية توقيفية واجتهادية وهذا سبق موعبة في البحث الذي قبله لكن هو تبحثه هنا. والأمر الثاني هل يشترط النفث في الرقية، والثالث هل تشترط النية في الرقية؟ فآلت إلى ثلاث أمور احتاج حينئذ إلى أن يبحث الثلاث القضايا في بحثه هذا ليخلص إلى النتيجة بعد ذلك. ثم خلص إلى مسألة الحكم الرقية عبر وسائل التواصل الحديث هذه محكمة، وقسم أنواع شيء ذلك، وقال الأصل الجواز، لكن ذكر ضوابط لضبط هذا الأمر، وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة الذي كان تابع جامعة الإمام طبعا. هذا سلمك الله أيضا من الأبحاث المتعلقة بالقضايا المعاصرة، لكن في باب الأطعمة، وهو موضوع الخل. اليوم دخول الخل في كثير من الأطعمة والحلويات الموجودة وأشياء كثيرة جدا. مشكلة هذا الخل أنه يأتينا من عدد من البلدان، كثير ربما كثير منها يكون أصلا مستخرجا من الخمر. الخمر إذا تخلت، وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء، بما إذا تخلت بنفسها أو بفعل المكلف، مشهورة جدا. طيب هذا الخل الذي يتخلى الآن من نفسه، ما حكمه المتخلي من الخمر؟ ما حكمه وحكم المنتجات التي صنعت به هذا الخل؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشبل وفقه الله جاء إلى هذا الكتاب أو لهذا البحث الذي هو بعنوان خل الخمر واستعماله في الأطعمة دراسة فقهية. لاحظ معي، خل الخمر، أنواع الخل الباقية ما لها أي علاقة بها، ما تدخل معنا. خل الخمر الغالب أنه مستخلص من عصيرات، والغالب من العنب أيضا، وإنما بحثه قال لأنه أصلا كان سافر إلى بريطانيا وعاش مدة هناك، كان مبتعثا، فكان يتعب جدا في هذا الموضوع، فنوى أنه إذا رجع أن يفرده ببحث حتى يخلص إلى نتيجة، لأنه غالب يدخل فيها موضوع الحلويات وغيرها، يعني منتجات الخل لكن مستخدم من الخمر أيضا. طبعا هو أراد لما أراد يبحث بعد الخل، أراد أن يرجع إلى أصول الخل الموجود في المنتجات، من أين جاء، يعني هل هو ناحية كيميائية صناعية ولا من أين جاء بالضبط. فاحتاج إلى قراءة بعض الكتب وطريقة المصانع والمعامل في استخراجه وفي التكوين وشيء من ذلك. قال هذا ما وجدته فيه شيء من مراجع عربية، احتاج يرجع إلى اللغة الأجنبية، واستعان ببعض الخبراء الكيميائيين والصناعيين ليفتحوا له بعض المغاليق والمصطلحات وبعض الأشياء واقتراحات في الباب وأشياء من هذا الكلام. وفقوا الله، هذا من الجميل، يرجع إلى الأخصائيين الكيميائيين وخلص إلى خلاصات ممتازة ونتيجة ممتازة. بحث فيها أولا موضوع جميل جدا، مسألة الخل وحله، وطبعا شربة الخمر لا إشكال فيها، وجاء إلى ناحية تاريخية جميلة جدا فيها مسألة مراحل إنتاج الخل من الخمر كيف يكون مراحله. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن مسألة المنتجات المتعلقة بهذا الخمر. لاحظ تكلم عن تخليل الخمر بنفسها فيما لو تخللت، وكلام أهل العلم وإجماعهم في هذا الباب. ثم في من يأتي بالخمر ليتخلل، ما يريد الخمر، يريد تخليلها، ما حكمه، وهذا فرق فيه بينما كان من أهل الذمة أو غيره. ثم مسألة تخليل الخمر وأنواعه الموجودة المعاصرة، ثم حكم المنتجات الغذائية المعاصرة المستملة على مثل ذلك. والحقيقة الكتاب يشكر عليه صاحبه للجهد المبذول فيه، وإن كان الحقيقة هو خلص إلى أن الخمر كله الموجود الآن، آسف، الخل الموجود الآن يجوز كله، والسبب ذكر أسباب كثيرة منها التحورات الصناعية، ومنها أن أصلا كلها أصلا قد انقلبت إلى خل، الخمر قد انقلبت، يعني الخمر غير موجودة. وقد أجمعوا على أن الخل بعد التخلل أنه يجوز استهلاكه كما قرر في بداياته، وخلص إلى ضوابط في أول البحث. وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر صاحبه أراد به أن يستخرج المسائل التي علق الفقهاء القول فيها بالناحية الطبية إما نفعا أو ضرا، فقالوا هذا يستحب لأجل ما فيه من نفع الطبي، أو هذا يكره لأجل ما فيه من الضرر الطبي على البدن المكلف يعني. فجاء وحصر المسائل التي استخرجها من كتاب الطهارة فقط، فخرج إلى خمسة مسائل جعل أراد بهذا الاستخراج أن يقارن ما وصل إليه الطب الحديث مما قرروا الفقهاء قديما من مسألة حصول الضرر أو حصول النفع، لأنهم بنوا الحكم فيه على هذا أو هذا، أراد أن يقرروا في هذا الكتاب الذي سماه في هذا البحث سماه مسائل في الطهارة، علل الفقهاء حكمها بأمر طبي ومقارنتها بالطب الحديث من تاريخ أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور شيخنا وفقه الله عيسى بن سليمان بن فهد العيسى، وهذا من مشايخ من أفاضل المشايخ اللي درسونا فقه في كلية الشريعة وفقه الله، نحن نمسي عليه بالخير الشيخ عيسى جزاه الله خير. طبعا أتى إلى خمسة مسائل، أقول هي المبعوثة في كتاب الطهارة ووجدها في باب كتاب الطهارة، قدم بمقدمة فيها علاقة الفقه بقضايا الطبية وشيء من ذلك والمقاصد الشرعية وقواعد المتعلقة بهذا الباب، ثم هي كل مسألة من هذه الخمس مسائل جعلها في مطلب خاص، وهي مسألة الماء المشمس والكلام فيها معروف، ثم مسألة الاتكاء على الشمال حال قضاء الحاجة، ثم الإطالة في موضع قضاء الحاجة، ثم مسألة ما يتعلق بالنتر بعد البول أو السلت وشيء من ذلك، ثم ما يتعلق بموضوع طريقة الاستياك استياك الأسنان. خمس أشياء تكلم ساق كلام الفقهاء وكلام الأطباء قديما وقارن بكلام الطب اليوم المعاصر اليوم وفقه الله، وخرج إلى نتائج جميلة جدا في هذا البحث. طبعا البحث هو بهذه الطريقة، لكن شوف آخر البحث هذا، شوف هذا من الأشياء التي رجع إليها، إلى بعض الأشياء التي يقال إنه هذا استكتابه لبعض المتخصصين في الطب ممن استشارهم في هذه القضايا وأراد الوقوف على رأيهم فيما قاله الأطباء. شوف لاحظ فيما قاله الأطباء من حصول مضرة أو حصول منفعة، ثم بنوا القول فيها الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر جميل ولطيف، وصاحبه الحقيقة أبدع فيه من ناحية أنه رجع فيه إلى المراجع الأجنبية، حاول استكتاب طبعا للأسف الشديد أنه خاطب المصانع المنتجة للمواد التجميلية، يقول ما وجدت تجاوبا لهذا، لأنه كان معجب سر الصنعة أرادوا يتحفظون على هذا، حتى أراد زيارة المصانع ما حد لا في الداخل ولا في الخارج طبعا، لكن حاول يقرأ في المراجع الأجنبية، استعان ببعض الخبراء في هذا الباب ليعرف هذا الباب، حاول يزور بعض المصانع حتى في الخارج ما فتح له، لكنه جمع شيئا كثيرا من المواقع وسؤال أهل الخبرة، وهو أراد أن يبين حكم استعمال المواد التجميلية الموجودة الآن من زيوت ودهان وغيرها وكريمات مما يتعلق ببشرة المكلف أو بالبشرة أو بالشعر، وهي مخلوطة بمواد نجاسية مواد نجسة. المواد النجسة يقول التي وجدتها في كل المنتجات مما لا تعود ثلاث أشياء، إما الخنزير ومشتقاته أو الخمر وما يتعلق بها أو المواد اللي يسمونه الذبائح المحرمة، يعني التي لا تذكر اسم الله والمحرمة، يعني تعود إلى هذه ثلاث الأصول. ثم هو بحث المسائل المشهورة عند الفقهاء وهي الاستحالة والاستهلاك، وهو مشهور أيهما، وفرق بين الاستحالة والاستهلاك والمراد بها الاستحالة التغير من حالة لحالة، وهو معنى التحور. يسمى بحثه التحور في المستحضرات التجميلية رؤية شرعية من خلال الواقع الصناعي، وهذا جميل، هو انطلق من حال الواقع الآن كيف هي، ليس استجرار للخلاف السابق أو الذكر السابق، هو أراد أن يبين معنى التحور ومعنى المستحضرات التجميلية، جاء إلى مبحث مطلب جميل جدا، نظرة تاريخية كيف نشأت عندنا هذه المستحضرات وكيف تطورت وصارت مبيعاتها وكيف انتشرت والمواد تدخل فيها، والأصل قال بين أصل في هذا الباب، أصل التجمل ونحكم فيه أيضا وشيء بذلك، ثم بدأ بعد ذلك يقسم كتابه على حسب ما خلص إليه مما يحتاج إليه في بيان واقع الرؤية الشرعية إليه، لأنه قال له رؤية شرعية، فتكلم عن نجاسة الخمر والخنزير الموجودة في المستحضرات، بين فائدة الاستحالة فيها وفائدة الاستهلاك فيها، ثم الانتفاع بعد ذلك، ثم حكم خلص في المبحث الأخير إلى حكم الأدوات التجميلية المتحورة عن ذلك وفقه الله، وهو يخلص أيضا إلى أن التحور مغير لها تماما، فإن التحور يعني التغير، فالمواد الموجودة المستعملة في مستحضرات التجميل يقول قد تغيرت تماما عما كانت عليه، فلا مشتقات الخنزير هي هي ولا المؤخذ من الخمر هي هي، وكله قد تغيرت وفقه الله. والكتاب نحن قلنا المؤلف هذا البحث من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي وفقه الله، وسبق عرضنا له طلب بعض الأبحاث وهم من متميزين عموما في أبحاثه وفقه الله، الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في القضايا المعاصرة وفقه الله. الظاهر أنه هنا فيه كنت أظن فيه نوع من المراجع الأجنبية. هذا سلمك الله أيضا بحث يتعلق بقضية مهمة جدا، طبعا باب الفسخ والفرقة لوجود العيوب في النكاح هذا مطروق عند الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا هل العيوب محددة بخمسة أو ستة أو سبعة أيام مكانت أو أنها غير محصورة بعيوب معينة بل مآلها إلى ضابط معين، هذا الخلاف مطروق أصلا من قديم، لكن ظهر عندنا شيء جديد مما يتعلق بالأمراض الوراثية، سواء كان الأمراض الوراثية تنقل ينقل أحد الزوجين للآخر أو تنقل إلى النسل يعني الذرية من بعدهم أو شيء من ذلك، هذا أو هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز العثمان في هذا البحث الذي سماه أثر الأمراض الوراثية في فسخ عقد النكاح، هل له أثر إذا ظهر عند أحد الزوجين من شيء من الأمراض الوراثية، هل هذا يستحق معه فسخ النكاح أو لا؟ طبعا عرج أول الأمر في شرح الأمراض الوراثية وقسمها إلى أنواع، وهذا أنواع مفيدة لبيان الخطورة لكل واحد، لأن منها ما يتعلق بأبواب مهمة جدا، يعني معدي، بعضها معدي وبعضها ليس كذلك، وبعضها لا أثر إلا في النسل وطريقة الأثر وشيء من ذلك. فلهذا احتاج إلى أن يقدم مقدمات في شرح الأمراض الوراثية وطريقة انتقالها، وهذا اللي جعله يتقدم بمقدمة أشبه ما تكون تاريخية وطبية أيضا في نفس الوقت، ثم جعل البحث إلى أربعة، قسمه إلى أربعة مباحث. المبحث جعله في مدخل كالتعريفات وكون ضابط إلى العيب الذي يستحق به أو يمكن به فسخ النكاح، ثم ذكر بعد ذلك إلى فسخ النكاح بالأمراض الوراثية وقسمها إلى أقسام، جعل تحتها مسائل، ثم آخر شيء شروط الفسخ، فسخ عقد النكاح بهذا المرض الوراثي، وخلص إلى عدد من الشروط ذكرها في آخر الكتاب، وفق الله الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة. هذا سلمك الله أيضا من الأبحاث المتعلقة بمسألة فسخ النكاح، وهو إذا أخل بمقاصد النكاح، هل الإخلال بمقاصد النكاح يمكن أن يعلل به لفسخ عقد النكاح ولا لا؟ لاحظ الآن، طبعا النكاح أقيم إلى مقاصد عظمى كبرى جدا، استمرار النسل، حصانة الزوجين وشيء من ذلك، هو ساقها في المقدمة، ذكر مقاصد الشرع من هذا النكاح. طيب هذه المقاصد فيما إذا اختلت بعد ذلك هل لها أثر في فسخ أو لا؟ طبعا هو قسم المقاصد والإخلال بها إلى ثلاث أقسام، منه ما يخل بالجانب الضروريات، ومنه ما يخل بالجانب الحاجيات، ومنه ما يتعلق بجانب التحسيات، ثم حكم كل نوع من هذه الأنواع. سمى بحثه التعليل المقاصدي لأحكام العيوب المسوغة لفسخ النكاح. شوف الآن عندنا عيوب، هل هذا هو ما هو من العيوب المسوغ للفسخ وما هي من العيوب لا تسوغ، وربط هذا كله بقضية المقاصد، متى نقال تتحصل، متى يقال المقاصد لا تتحصل، أو تتحصل بمشقة وعنت وعناء، أو أنها تتحصل بلا ممكن لكن يقل، يعني تقل كمال المتعة بها. البحث من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن محمد بوسمة، وفقه الله في هذا الكتاب الذي قدم بمقدمات لتعريف المصطلحات البحث المعروفة كما يعني كما مألوف في الأبحاث هذه، ثم بعد ذلك تكلم عن المقاصد. الجميل أنه ذكر أقسام العيوب الزوجية ما هي، إن شاء الله يظهر للإخوة، عيوب النكاح، ضابطه، مفهوم العيوب الذي يرجع إليه، وأرجعها إلى ضابطه خالص لأنه ما تقيد بعدد معين هذه العيوب، ثم طرق إثبات هذه، ثم قسم المقاصد إلى المقاصد العامة لأحكام العيوب المسوغة النكاح، ثم مقاصد خاصة، طبعا قسمها أيضا إلى أنواع، ثم بعد ذلك ذكر المقاصد التعليل بهذه المقاصد لأجل فسخ النكاح، وفق الله الكتاب في بحث اللطيف من إصدارات مركز التميز البحثي في قضايا المعاصرة. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر، وهو قد عقد له ندوة خاصة بموضوع الحلي، هل الحلي والمستجدات المعاصرة، مسألة شراء الحلي عن طريق وسائل، سواء شراؤه وحجزه أو طلب صناعته عن طريق وسائل التواصل، أو سواء وجود الصناعة الحديثة ودخولها في الذهب والفضة، هل هي مغيرة له عن حكم الأصلي أو لا؟ فكانت ندوة استكتب فيها عدد كان منها هذا البحث، وهو بعنوان بيع حلي الذهب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي صوره وأحكامه، من إعداد وتأليف أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة هند بنت سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه. وهذا البحث أوكل إليها، والحقيقة هو جديرة أنه تبحث النساء لأنه يتعلق بحلي النساء وشيء من ذلك. الآن مسألة هذا بيع الحلي، الآن ما حكم شراء وبيع الحلي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان عن طريق التواصل اللي هي الواتساب ولا غيره، انستغرام ولا أي مكان، أو عن طريق النت أو أي مكان، يعني من الهاتف وشيء من ذلك، ما حكمه، صوره وأحكامه. تكلمت أولا عن مسألة علة الربا في الذهب والفضة وبقاء الصورة على ما هي عليه، ثم شروط صحة بيع الذهب والفضة، وإلى ذلك وشراؤه وهذا شو، وقسمتها إلى ستة مباحث. هذا كما ترى ستة مباحث. بعد مقدمات اللي عندنا عظم الكتاب، حكم شراء الذهب عن طريق البطاقات الائتمانية، حكم شراء الحلي المطلي بالذهب، حكم شراء عقد الخيار، هذا كان آخر مبحث عندنا، والتكييف الفقهي لمثل هذه المسائل المعاصرة وفقها الله، وبحثت حجز يسمون طلب صناعة هذه الحلي الذهب عن طريق مواقع التواصل، بيعه المطلي منه، وطبعا وفرقت بين أنواع منه هكذا. وهكذا سيأتينا إن شاء الله بيان مجيد في بحث آخر سيأتي الكتاب من إصدارة مركز تميز البحث في القضايا المعاصرة.
نستاذنك شيخنا الفاصل.
نعم.
فاصل أعزائنا المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. فاحرص على أن تكون من خير الناس، تنل خير المنازل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعين كرام مرة أخرى، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا ودنا من
هذا الكتب. نواصل. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر لنفس الندوة، وهو ما يتعلق بمسألة الصناعة التي دخلت الذهب والفضة في حل الحلي، هل هي مؤثرة فيها بحيث تنقلها إلى سلعة من السلع، أو تبقى نقديتها كما هو عليه ويبقى الأمر كما كان عليه في السابق؟ سمت البحث أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة هند هناء بنت ناصر، الدكتورة الباحثة الدكتورة هناء بنت ناصر الأحيدب، سمته صناعة الحلي بالطرق الحديثة وأثرها في ربا النسيئة. هي لماذا احتوج إلى 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 طرق هذا البحث؟ اليوم الصناعة الحديثة مؤثرة جدا، يقول حتى أن النساء أو الناس صاروا يشترون لأجل الصنعة وليس لأجل الذهب، ربما كان بعضها الصناعة فيها أغلى من وجود الذهب الذي فيها، ولهذا احتج إلى إعادة النظر في مسألة البيع نسيئة، لأنه المسألة لأنه تعرف إذا اختلفت الأصناف، إذا اشتري بالنقد مثلا الذهب يجوز التفاضل، ولكن لا بد من القبض. طيب هذا فيما لو قيل أنه ذهب خالص أو بقي، الصناعة الحديثة التي صار يقصد منها جمال المخرج والمنتج، والذهب في بعض حتى الذهب فيه تبعا، وهذا عقلت له مبحثا فيما لو كان الذهب والفضة ليس مقصودا لذاته بل هو تبع لغيره، والأصل هو البضاعة، ما الحكم فيه نسيء أو شيء من ذلك؟ وفق الله، قدمت بربا نسيئة وشرط جواز وحرمته طبعا كما لا يخفى على أحد طبعا أيضا، لكن ثم عرفت بعد ذلك بعلة الربا. لكن المهم عندنا عرّيت إلى بيع الحلي والذهب بالآجل فيما دخلته الصناعة، أو أثر هذه الصناعة أيضا في مسألة الآجل، وحكم بيع الذهب أو الحلي بالآجل من الذهب والفضة إذا كان غير مقصود لذاته بل هو كان تبعا في بعض الصور، كما في ذكرت في بعض النماذج أيضا وفق الله الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام. هذا سلمك الله أيضا بحث يتعلق بالوقف، وهو في نوازل المال الموقوف، هو ذكر يقول أنه تطورت المعاملات المالية، تطورت الأشياء الموقوفة، يقول هناك معاملات محرمة، معاملات مشبوهة، عندنا عدد من التعاملات المالية الحديثة مثل الأسهم والصكوك وغير ذلك، هذه أشياء ما كانت تطلق قديما، طب من أراد أن يوقف شيئا منها ما حكمه؟ هذا قال يحتاج أن يراجع بعض الشروط التي قيلت قديما في مسألة المال الموقوف من تأبين كبيده من كذا من بقائه وأشياء من هذا، أراد أن يقف عندها ليبين وينطلق منها كأصول وينطلق منها بعد ذلك. سمى بحثه نوازل المال الموقوف من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بالمهدي وفقه الله. طبعا بيّن في المقدمة الوقف وشيء من ذلك، لكن الجميل أنه في مبحثه الأول طبعا بعد التعريفات رد المسائل المال الموقوف، ردها إلى أصول يرجع إليها. هو أراد أن يعيد نظر في هذه الأصول، مثلا وقف المنافع، وقف النقود، وقف المشاع، وقضية التأبيد في الوقف، وكلام أهل العلم في ما المراد بالتأبيد وشيء من ذلك. ثم المبحث الثاني عقده في المستجدات المعاصرة وما يجوز الوقف منها أو لا، وذكر ما يقرب من 7 كل واحد منها جعله في مطلب خاص: وقف الأسهم، وقف السندات، وقف صكوك الإجارة، الحصص في الشركات، كل واحد منها جعله في مطلب مستقل لأجل أن يبحثه، وهو من النوازل المستجدات المعاصرة. الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة. هذا سلمك الله صاحبه مبدع، صاحب مبدع جمع بين العلوم الشرعية وعلم الرياضيات. هو قدم الدكتوراه في المعاملات المالية بالجامعة الإسلامية وتخصصها في الدكتوراه، وفي نفس الوقت قدم الدكتوراه في الرياضيات في جامعة كندية. وأراد وهو ابتكر طرائق حسابية تعين الفقهاء فيما ذكروه من المسائل الفقهية المتعلقة بالحساب، تعينهم على حل مسائلهم بطريقة أسهل جدا من المذكور. ثم هو خلص إلى طريقة معينة يمكن بها تسهيل وتسريع نتائج هذا البحث مع ضمان النتائج أيضا وضمان ما ذكر الفقهاء من شروط وقيود فيها. هو بعد ذلك أبدع في إصدار وإنتاج وتصميم برنامج خاص، قال مو موجود على النت، من راد يحمله فليحمله، موجود يتعلق بحساب المسائل، يتعلق بالمسائل الفقهية الحسابية وخروج النتائج منها وشيء من ذلك. فأراد أن يكتب هذا في البحث ويقننه ويقعده ويذكر طريقته في ذلك مع أكثر من أمثلة، ذكر من الأمثلة شيء كثير، مع العلم أنه استبعد كل القضايا الفرضية، يقول الفرائض ليست معنا الآن ولا ما يلحقها من وصايا، قال ما هي معنا الآن لأن هذا بحث آخر، إنما حسابه فين؟ في المعاملات المالية وما يتعلق بها، والزكاة وما يتعلق بها. بعض القضايا مثل من كان عنده عين مستحقة للزكاة 10 سنين ولم يزكيها، كيف يزكي؟ كيف يحسب كل سنة بهذه الطريقة، سواء مجموع ما يخرج أو كل سنة كم عليه خارج؟ وهكذا من كان له دين في الذمة كيف يفعل؟ وهكذا يعني. سمى بحثه تقريب الطرق الرياضية، شو هذا؟ الرياضيات لحل المسائل الفقهية الحسابية، يعني ما كان منها من مسائل الحساب المتعلقة بها، سواء كان في قضايا المعاملات أو الزكاة، العبادات أو شيء من ذلك. الفقه الحنبلي نموذجا، قال حتى لا ندخل في إشكالات، حتى الباحث والمطلع لا يتشتت، فقط أخذ ما عليه مذهب الحنابلة من باب التطبيق حتى لا يتشتت. يقول ليس بحثي الآن في قراءة الخلاف، لا، شوف مع التطبيق على برنامج، هذا بين قوسين، المسائل الفقهية الحسابية، وهو الذي اخترعه أصلا وأسسه ونشره، وهو البحث من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمزة مصطفى يعقوب وفقه الله، وقد أبدع جدا. طبعا قسمه إلى أب باحث وشيء من ذلك، خلص فيه إلى نتائج وقواعد جميلة. وهذا من نماذج من جمع بين علمين، ممكن نسمع بعض المتقدمين كانوا يجمعون أكثر من علم، علم الرياضيات وهو دكتور فيه، وعلم الفقه أيضا وفقه الله. شوف لاحظ، قسم إلى مباحث مع نبذة تاريخية مقدمة، مباحث نبذة عن هذا البرنامج، تكلم عن برنامجه الذي أبدع فيه وقارن بينه وبين برنامج أخرى وأهدافه وكيف يعمل، ثم ما يتعلق بالمسائل الحسابية المتعلقة بالزكاة، ثم المعاملات المالية وما يتعلق بها وشيء من ذلك، ثم البراهين الرياضية وما يتعلق بها. طبعا أنا إن شاء الله يبان للإخوة، شوفوا هذا عشان هو يشرح كل طريقة عندنا، يشرحها حسابيا ويخلص لك إلى ذكر الطريقة والحكم والقواعد الحسابية، خطواتها كيف تتم، ثم يخرجك إلى المعادلة مباشرة ويشرح لك بالمثال ويضرب لك أمثلة، شوف هذا مثال وهذا مثال ثاني وثالث، وأنت ماشي شوف هذا البرنامج، إذا أردت تستخدم هذا البرنامج فهذا هو مكانه، هذا محله. الكتاب الحقيقة حافل، إن شاء الله يبقى للإخوة، لا هذا حافل بمثل هذه النماذج وهذه التطبيقات على هذا البرنامج الذي اخترعه ووفقه الله وزاده خيرا وفضلا. شوف هذه المعادلات الحسابية لاستخراج بعض النتائج، وفقه الله. الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة. هذا سلمك الله صاحبه، أراد أن يبين أثر علم الأصول في ما يتعلق بصناعة الأنظمة والقوانين والدساتير وشيء من ذلك. ويقول بحكم أن البلاد دستور الكتاب والسنة والأنظمة تحاكم إليها، فلا بد من أن يكون المتخصصين من خبراء الأنظمة والمستشارين في هذا الباب أن يكون لهم معرفة بعلم أصول الفقه حتى يستطيعون شرح المواد هذه، سواء وضعها أو شرحها وتفسيرها أو دفع التعارض بينها. سمى بحثه أثر علم أصول الفقه في سن الأنظمة وصياغتها وتفسير نصوصها والموازنة بينها، دراسة نظرية تطبيقية على الأنظمة في المملكة العربية السعودية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المشعل، وفقه الله مشايخنا الأفاضل درسونا أيضا في كل الشريعة وصول الفقه، ونحن نمسي عليه بالخير الشيخ عبد العزيز جزاه الله خير، وهو وأخوانه الثلاثة أخوهم أيضا الدكتور فهد المشعل وأيضا درسنا، وأخوهم الثاني أخوهم الشيخ عبد العزيز الثالث أحمد المشعل كان زميل لنا في كل الدراسات العليا لما درسنا كل الدراسات العليا السنة المنهجية في كلية الشريعة. المقصود كل من أحب الناس إلى قلبي. هذا سلمك الله أراد أن يبين الآن مسألة أثر أصول الفقه في أمرين اثنين. الأول لاحظ معي هو قسم بحثين، الأول في موضوع سن الأنظمة في الدولة المسلمة عموما، كيف يؤثر أصول الفقه، أسباب الحاجة لسن الأنظمة، الدواعي لها، نظرة تاريخية مختصرة في هذا الباب، الأدلة الواردة على ذلك، ثم أثر الأدلة المتفق عليها، ثم أثر الأدلة المختلفة فيها، يعني في صياغة الأنظمة أو سن الأنظمة. الفصل الثاني كله في أثر علم في صياغة الأنظمة وتفسير نصوصها والتعارض بينها، وذكر هذا أثر أصول الفقه في تأهيل خبراء الأنظمة في صياغة الأنظمة في التفسير في دفع التعارض بينها، وهذه هي مطالب الكتاب مع مقدمات فيها بيان مصطلحات المراد بها، ما الفرق بين سن الأنظمة بين صياغة الأنظمة بين دفع التعارض بينها. وفق الله الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الأصولي المعروف شيخنا وتاج راسنا الشيخ عياض بن نامي السلمي، ونحن نمسي عليه بالخير يا شيخ عياض. والحقيقة الشاهد درسني مرارا في كلية الشريعة وصول الفقه واستفدت منه كثيرا، وكتبه أنصح بها مطلقا لما فيها من الذكاء الأصولي، أنا أسميه الذكاء الأصولي. كان يتميز إذا طرح المسائل يتميز على طريقة الآمدي، ما يقولون على كتاب الإحكام للآمدي، يتميز بالطرح العقلي الذي فيه ومناقشات العقلية. شيخنا الشيخ عياض كان من هذا النوع وفقه الله. أراد أن يطرق مسألة الاجتهاد في مسألة قضايا التعزير، لها ناحية من جهة القضاء ولها من جهة الأصول، وأراد أن يذكر أن مسألة التعزير يقول هي أرحب وأوسع تطبيقا من مسألة الحدود، شو هذا من فوارق بينها، لكنها ما هي موكولة مطلقا إلى مسألة القاضي بحيث أنه يجتهد بلا قيود ولا ضابط، بل هي مرجوعة إلى الضابط، لأنه مما طعن فيه التعزير مما طعن فيه أنه موكول إلى كيف القاضي ويفعل ما يشاء وليس الأمر كذلك. فأراد أن يبحث الضوابط للقاضي فسمى مبادئ الاجتهاد في التعزير. شو المبادئ؟ شوف بين قوسين دراسة تأصيلية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، طبعا جاب المقدمة وقدم فيها موضوع التعزير تعريفه والحدود والفرق بينها وبينها التعزير والحدود وخصائص التعزير وما كذا، ثم قسمه إلى مبحثين. المبحث الأول ذكر المبادئ العامة في الاجتهاد للقاضي، وذكر هي مثل القواعد يعني أهلية القاضي، أهلية الاجتهاد بالنسبة للقاضي، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، ذكر أربعة وفسرها بين معاني. المبحث الثالث هي عبارة عن المبادئ الخاصة بقضايا التعزير الاجتهاد في التعزير، وذكر ستة مبادئ كل مبدأ منها جعل له عنوانا وبدأ يبين معناه ودليله وتطبيقه، معناه ودليله كله بالطريقة شرعية العقوبة، شخصية العقوبة، عدالة العقوبة، هذه الطريقة. وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة. هذا سلمك الله بحث اشترك فيه باحثان، وهو ما يتعلق بموضوع جديد ما كان معروف من القديم وإن كان له أصول قديمة، وهي موضوع التعزير. هل التعزير الأصل منه إصلاح الجاني وخدمة ومنفعة المجتمع عموما، يعني ليس القصد منه التشفي من الجاني أصلا. طيب هل يمكن أن يكون من التعزير أن يلحق أو يؤمر الجاني بخدمة المجتمع بعض القضايا الخدمية مثل التنظيف والتمسيح ومدريش وبناء ورصف وحمل ونقل وشيء من ذلك، أو خدمات أخرى أي مكان، هل يمكن أن يوكل أي خدمة يقدمها للمجتمع ويكون هذا تعزيرا له، يمكن ولا لا؟ هذا هو محل البحث بعنوان التعزير بالخدمة الاجتماعية، وهي قضية مطروحة دوليا وهي جديدة حديثة في سنها القوانين الدولية. شوف بحث ممول قام على هذا البحث أخواني باحثان، الأول أخونا الحبيب فضل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان، وساعده وشاركه في البحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم محمد بن قاسم الميمن وفقهم الله. قدم بمقدمة فيها مسألة التعزير وشرعيته وشيء مما يتعلق بذلك، ثم قدموا أيضا بمقدمة تاريخية فيها مسألة التعزير والخدمة الاجتماعية كيف ظهرت في القوانين الدولية عموما، واستفادوا مما هو موجود في الدول الأخرى. ثم بدأوا يتكلم، عقدوا عدد مباحث تعريف التعزير بالخدمة الاجتماعية، صوره أنواعه ما يتعلق به، ثم حكمه وضوابط ذلك، حكم التعزير وحكم الإلزام به وضوابط التعزير، ثم الاجتهاد بالتعزير بالخدمة، من له الحق بالإلزام به، مسؤولية الخدمة التعزيرية، ثم بعد ذلك معوقات التعزير والآثار المترتبة على ذلك، والمبحث السابع والأخير تطبيقات معاصرة حصلت فعلا لبعض الأنواع التعزير الخدمة الاجتماعية. الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في القضايا المعاصرة، وهو بحث يعتبر مطول بالنسبة للبحوث المطبوعة. هذا سلمك الله بحث آخر وهو يتعلق بأبواب القضاء، وهو تنازع المحاكم في بعض القضايا، وهي ما يتعلق اختصاص المحاكم الآن موجودة على اختصاصات الأحوال الشخصية الإدارية التجارية وهكذا. طيب لو حصلت قضية فيها اشتراك من أي وجه كان، الآن كل محكمة ربما كان ربما طعن في الحكم بعدم الاختصاص وربما كلا، طيب هذا التنازع لابد من فض النزاع فيه حتى يحكم في القضية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الملك ابن محمد الجاسر وهو قاضي في ديوان المظالم قام وألف هذا البحث اللي هو بعنوان الاختصاص وتنازعه بين الجهات القضائية، نظرة تأصيلية تطبيقية، بيّن معنى الاختصاص والمراد به وشيء من ذلك، ثم بيّن أنواع الاختصاص وهي ثلاثة، جعلها اختصاص ولائي ونوعي ومكاني، ثم بعد ذلك التنازع في الاختصاص وأحكام هذا التنازع وأنواعه وشيء من ذلك، وخلص في الأخير إلى الاختصاص في قضايا الشركات وإفلاسها لأنه من القضايا التي يكثر فيها الإشكال في موضوع الاختصاص. الكتاب البحث من إصدارات مركز البحث التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، هذا سلمك الله يتعلق بقضية نازل مع كلها، هذا كلها معاصرة لها، وهي ما يتعلق بشركات الاتصالات والخدمات التي تقدمها إلى العملاء، ما حكم هذه الخدمات أنواع أي مكانة سواء المسبوقة الدفع أو التي غير مسبوقة، وما تقدم مسابقات وجوائز وقطاف ونقاط وشيء من ذلك، والخدمات وأنواعها أي مكانة. الكتاب استكتب فيه باحثان، الأول شيء البحث بعنوان منتجات شركات الاتصالات للأفراد في المملكة العربية السعودية، دراسة فقهية تطبيقية، ولو يحتاجوا إليها يحتاجون إليها، هذا إن شاء الله أخواننا في شركات الاتصال ينتفعون بهذا البحث الماتع من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العمراني، وبالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم السحيباني وفقهم الله. طبعا قدموا بمقدمة تاريخية وتعريفية ونظام نشأة شركات الاتصال عندنا في المملكة هنا ومتى نشأت والقضايا المتعلقة المالية وشيء من ذلك، لكن المهم عندنا بعد ذلك قسموا الكتاب إلى أبواب الكتاب الخمسة، قسموه إلى ما يتعلق بهذا البحث. البحث الأول الباب الأول جعله يتعلق بالقضايا التأصيلية وتكييف هذه العقود المتعلقة بشركات الاتصال، وأما تحت فصول، أما الباب الثاني فهو يتعلق بالجوال وخدماته، والثالث يتعلق بالهاتف الثابت، والرابع يتعلق بالانترنت، والخامس يتعلق بالحوافز والمسابقات، وكل واحد تحته عدد من الفصول. يعني مثلا ما يتعلق بالجوال عندك باقات الجوال، أجهزة الجوال، خدمات الجوال، كل واحد في فصل يأتوا لك بالصور الموجودة وأنواعها وأحكامها وما يتعلق بها، والهاتف كذلك يتعلق بخدمات الهاتف وباقات الهاتف، والانترنت باقات الانترنت وخدمات الانترنت والمسابقات والحوافز كذلك. والكتاب أيضا فيه هذا لاحظ فيه بيانات وإرشادات والأنواع وأحكامها وما يتخرج عليها، وقدموا الباب الأول عبارة عن باب تأصيلي تقعيدي لأنه قالوا له الضوابط والتكييف الفقهي لها. شوف لاحظ عندنا بعض الرسوم التوضيحية وفقهم الله. الكتاب البحث متعوب عليه، الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة. هذا سلمك الله أيضا آخر وهو ما يتعلق بالألعاب الإلكترونية، هو تكلم في مدخل تاريخي كيف متى بدأت الألعاب الإلكترونية، كيف انتشرت بداياته، ثم ما هي الأسباب التي تنتشر انتشار كبير جدا، والعوائد المالية الكبيرة فيها وشيء من ذلك، يعني قضايا تاريخية. ولكن أراد هو أن يبحث، يقول كثيرا من الشباب ما يسأل عن مسألة المعاوضات الموجودة في الألعاب الإلكترونية، ما حكمها والإجارة عليه وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ياسين إبراهيم الخبيري قام في هذا البحث الذي سماه المعاوضة في الألعاب الإلكترونية دراسة أفقية تطبيقية، أراد أن يبحث ما حكم دفع العوض عليها. طبعا هو أصل أولا في موضوع الألعاب اللي هو القضية التأصيل مرفوع، وهو نوع من المرح، وأن الأصل فيه الجواز للعب، أصل الجواز إذا خلا من المحاضر الشرعية طبعا أخرى. طيب هو الآن إيش الكلام؟ مش على فيما لو لعب من وخات من المحاضير، الكلام على دفع المعاوضات فيها. بين فيها شوف التمهيد، ذكر في الألعاب هذا تعريفه وتمهيدات أنواع أو شيء من ذلك. ثم بحث الأول عقدوا في حكم هذه الألعاب وضوابطها مما يحتاج إليها، ثم الثاني المبحث الثاني التوصيف الفقهي لها وتكييفها، ثم بعد ذلك ما يتعلق بحكم المعاوضة في حساب اللاعب في الألعاب الإلكترونية، ثم المعاوضة على إنتاج الألعاب هذه وما يتعلق بها، وخلص إلى خلاصات يحتاج إليها وفقه الله. طبعا في الأخير إن شاء الله يظهر للإخوة الآن، لاحظ أتى إلى نماذج من الألعاب المشتهرة، شوف لاحظ، ودرس دراسة خاصة بها، عرب بها وطريقتها وما يتعلق بها، قال وهي مشهورة معروفة عند يعني اللاعبين. الحمد لله ولدي أبوك ما يعرف هذه الألعاب لا من قديم ولا من حديث، لا أول ما ظهرت ولا غيرها. العاب والله ما أدري أنت تتعب بهذه الألعاب ولا لا، ما أدري، الله أعلم. لكن على العموم هو يقول من مزايا البحث أنه رجع إلى بعض اللاعبين حتى يعرف يقول كيف يلعبوها يعني بالضبط، الماهرين يعني عشان يعرف طريقتها بالضبط.
مؤلف من
داخل الألعاب، الكتاب عنوانه
تأليف
قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ياسر إبراهيم الخضيري، أيوه، ومن إصدارات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة. هذا سلمك الله يتعلق ببعض الصور المعاصرة اليوم، وهو بما أشكل من صور المرابحة. يقول المرابحة المصرفية اليوم، يقول هذا باب واسع من العقود التمويلية المعروف بها المصارف، وأخذ أشكال كثيرة جدا. هو المشكلة فيه الحقيقية أنه ربما كان من ناحيته الصورية تشابه بعض عقود الربا، هذه الإشكالية فيه، مع إشكاليات أخرى. هو يقول أنا لن أبحثه كله، بحث في أبحاث، سيبحث ما قبل إنشاء العقد، الأشياء المحظورة التي فيه. شوف صور سمى بحثه صور مشكلة للمرابحة المصرفية قبل التعاقد. الآن كلام ما قبل العقد، دراسة فقهية تطبيقية من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي وفقه الله، وهو أصلا متخصص في الباب ويدرس مادة المعاملات المصرفية أصلا تخصصه، وله صلة وعلاقة بالجهات الرقابية الشرعية في المصارف الإسلامية والبنوك الإسلامية وشيء من ذلك، فهو كتبه عن خبرة ومعرفة، ولهذا حصر البحث فيما قبل عقد البحث. هو يقول إنه هذه فيها أشياء مشكلة، صور مشكلة، يقول وكثير مصارف تتجه إلى أسلمت الحمد لله، لكن يقول هناك ما روجع أصلحوا، وهناك ما بقي على ما هو يحتاج إلى إصلاح، وما هناك ما أصلح بعضه وترك بعضه. المقصود أنه جاء إلى التعريفات اللي خاصة بالمصطلحات المتعلقة بحث، ثم بدأ يتكلم عن المبحث الأول التمويل العقاري المرابحة، ثم التمويل العقاري بالإجارة، شوف هذه كلها المباحث، التمويل العقاري بالاستثناء، كلها التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة، أنواع من عقود المرابحة المعروفة، وذكر ما الإشكالات التي تكون قبل حدوث العقد، مع خلوص إلى ضوابط في الباب وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في الفقه القضايا المعاصرة. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر، وهو يتعلق بنظام الإفلاس. هو يقول أنه نظام الإفلاس الذي صدر عام 1439 نظام حديث، حتى ليست له أي صلة بمواد الإفلاس التي كانت في النظام الذي قبله، وهم في المقدمة التوضيحية ذكروا هذا أيضا، وزارة التجارة والاستثمار ذكرت هذا، وهو هذا يحتاج إلى دراسة، أنه في بعض البنود أصلا تحتاج إلى تعديل وتصويب وشيء من ذلك، وهم حريصون جدا أصلا على مراجعة هذه الأنظمة، لأنهم استفادوا أول شيء نظام الإفلاس هذا استفادوا، يقول من الدول وضعت نظاما سابقا في هذا الباب قضائيا ونظاميا، فراجعوا عدد من الدول، يمكن ذكر حوالي 7 أو 8 دول سبقت في هذا الباب، سنغافورة واليابان وغيرها يعني، لكن أرادوا ألا يخالف شيء من أحكام الشريعة، لأنه هذا هو أصل أسس الحكم عندنا في البلاد، ورجعوا وعرض عرضان على شرعية، وهذا من هذا المنطلق ألف هذا البحث الذي سماه التكييف الفقهي لإجراءات نظام الإفلاس الجديد والتخير الجديد، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد بن صالح المنصور وفقه الله، وجاء إلى موضوع نظام الإفلاس طبعا هو شرحه نظاميا وفقهيا وما يتعلق به. البحث أصلا يخلص إلى الاصطلاحات، هذه دراسة في الاصطلاحات، هذه المقدمات تتقدم بها، ثم جاء إلى التكييف الفقهي للإجراءات والحلول المطروحة من قبل هذا النظام لمعالجة الإفلاس، وذكر الإجراءات مثل التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، وأشياء مثل 7 أمور ذكرها. ثم المبحث الآخر الثاني جعله في إفلاس الشركات في نظام الإفلاس الجديد والحديث، وذكروا في نظام الشركات في نظام السعودي، الشركات النظامية في نظام الإفلاس، ثم أثر هذا الإفلاس على في هذا النظام. وفقه الله، الكتاب من إصدارات مركز التميز، البحث في القضايا المعاصرة، آخر بحث عندنا، آخر بحث يا ولدي، هذا سلمك الله أيضا، وهو من بحث يعالج بعض الصور المطروحة المعاصرة، وهي مسألة الصورية في عقود التوظيف. تعرف بعض الناس يحتاجون إلى أن يوظفوا توظيفات وهمية، يعني يستفيدون من الصورة من اسمه فيوظفونه حتى دفع موضوع يتعلق موضوع السعودة وموضوع النطاقات، هو هذا يتعلق بها. طيب ما حكم عقد مثل هذه الصور، العقود الصورية التي يعطى فيها راتب معين أي مكان زائد قليل كثير، ويأخذ اسمه ويوضع في التأمينات الاجتماعية وشيء من ذلك، ويطرح وتستفيد الشركة من ناحية النطاقات وشيء من ذلك والخدمات وغير من ذلك، لكن الحقيقة ما فيها مقابل، يعني عمل، ما في مقابل عمل من حيث التوظيف والاستفادة المهارة وشيء من ذلك. سماها صاحبه الصورية في عقود التوظيف وعلاقتها ببرنامج نطاقات، دراسة في الفقه والنظام من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عاصم بن منصور ابن محمد أبا حسين، وقد قسمها إلى أنواع وصور، طبعا ذكر المصالح والمصالح والمفاسد المترتبة على ذلك مع ظهور النظام. هو قال أنا سأحتاج طريقة نظام وطريقة عمل النظام وما يتعلق به، ثم أنواعه وصوره وما يتعلق به، سواء كان صورة نسبية أو كلية أو شيء من ذلك، وأحوالها وحالة الاضطرار، حالة عدم الاضطرار وشيء من ذلك، وذكر خلاف المعاصرين من العلماء، وأن في عدد من الأقوال 3 أقوال، ذكر كل قول ونسبه لعدد من العلماء واستدل لكل واحد منها، وخلص من النتيجة إلى أن كل صور، كل العقود التوظيفية الصورية كلها بجميع صورها كلها محرم عنده، وذكر التعليلات التي في هذا الباب، وخلص الضوابط. وفق والله الكتاب من إصدارات مركز التميز للبحث في فقه القضايا المعاصرة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، شكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.